بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك. في البداية أشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز الداخل والإخوة المشرفين والمشرفات على هذا المعهد المبارك على تنسيق هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة والأخوات، اللقاء وهذا المجلس حول آداب حملة أو آداب تلاوة القرآن الكريم، آداب تلاوة القرآن الكريم، و الحديث عن الآداب جميعا واستقصاء الكلام حولها يطول، وربما لا يكفي فيه مجلس واحد، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نحاول أن نعطي لمحة مختصرة عن أهم هذه الآداب، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب آداب حملة القرآن، وأيضا كتب فضائل القرآن وأحكام القرآن الكريم. وقد كتبت في ذلك كتابة أرجو أن يعني تكون وافية بأهم موضوعات ومحاور ومباحث ومسائل تلاوة أو آداب تلاوة القرآن الكريم في كتابي جمال القراء، وهو مطبوع. الآداب أيها الإخوة، المقصود بآداب تلاوة القرآن الكريم ما ينبغي للمسلم فعله واستصحابه عند تلاوة القرآن الكريم، ما ينبغي للمسلم فعله واستصحابه عند تلاوة القرآن الكريم. وهذه الآداب أيها الإخوة والأخوات، منها ما هو مستحب كالبسملة والاستعاذة، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو واجب كالطهارة لمس المصحف وكتعظيم المصحف، ومنها يعني ما يكون قبل القراءة كالاستعاذة مثلا والوضوء، ومنها ما يكون أثناء القراءة كالخشوع والترتيل، ومنها ما يكون في أثنائها، ومنها ما يكون بعدها كالعمل بالقرآن الكريم، وكذلك ختم القرآن ودعاء الختم. ينبغي للمسلم حقيقة والمسلمة أن يحرص على القيام بهذه الآداب، و أن يستصحبها حال القراءة، لأن هذه الآداب أيها الإخوة والأخوات لها أثر كبير على القارئ، فهي تعين على الخشوع وعلى التدبر وعلى الانتفاع بالقرآن الكريم. أول هذه الآداب الطهارة، الطهارة. فيستحب للإنسان أو يستحب للمسلم القاري أن يتطهر عند قراءة القرآن الكريم، لأنها عبادة من العبادات، وأيضا هي تلاوة لكلام الله عز وجل، فينبغي أن يكون على أكمل الحالات، ينبغي أن يكون على طهارة ولو لم يمس المصحف، ولو لم يمس المصحف. أما عند مس المصحف فيجب وجوبا أن يكون على طهارة، يجب وجوبا أن يكون على طهارة، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه يجب، أنها تجب الطهارة عند مس المصحف. هذا قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. وللطهارة أثر كبير على تعظيم القرآن الكريم وتهيئة البدن والقلب للانتفاع بالقرآن الكريم. ثم إن الوضوء أيها الإخوة يعني سبب لمحو الخطايا وسمو النفس ونظافة البدن، وإذا كان قارب بهذه الحال فإن انتفاعه بالقراءة سيكون أبلغ. نحن ذكرنا أيها الإخوة والأخوات الأدب الأول وهو الطهارة لقراءة القرآن الكريم، فأما القراءة عن ظهر قلب فهي مستحبة وغير واجبة، يجوز الإنسان أن يقرأ على غير طهارة. وأما الحدث الأكبر فبالنسبة للحائض والجنب فهذا محل خلاف، منهم من يجيز للحائض والجنب وهذا قراءة القرآن بل ومص المصحف وهذا قول الظاهرية، ومنهم من يمنعهما بالكلية، ومنهم من يفرق بين الحائض والجنب فيجيز للحائض قراءة القرآن، ولا سيما إذا كانت محتاجة لذلك أن تكون معلمة أو طالبة، بخلاف الجنب فإنه لا يجوز له ولا سيما أن وقته لا يطول. هناك بعض المسائل تتعلق بالأطفال ونحو ذلك ومس كتب التفسير، وهذه لا يتسع المجال للحديث عنها، وإذا كان هناك سؤال ربما نسمعه بعد اللقاء. الأدب الثاني أيها الإخوة والأخوات استواك وتطيب الفم، أي يستحب لمن قرأ أو أراد قراءة القرآن الكريم أن ينظف فاه باستواك أو غيره، ولأن الفم هو آلة القراءة وفي ذلك تعظيم لكلام الله عز وجل. ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك حينما يقوم لصلاة الليل، وذلك أنه يقرأ فيها القرآن، وكان السلف يحرصون على تطيب الفم، حتى قال بعضهم يعني ما أكلت الثوم والكراث منذ أن قرأت القرآن، وهذا يعني من باب تعظيم القرآن الكريم وتطهير الفم لقراءته. ويقاس على يعني الثوم والكراث جميع الروائح السيئة ومنها الدخان كرمكم الله، فلا يعني يليق بالمسلم أن ولا ينبغي له أن يقرأ ويتلو كلام الله عز وجل ولسانه يعني ذر رائحة كريهة. ولتطيب الفم أيها الإخوة بالسواك أثر في طيب النفس وسرور القلب، ومن ثم الانتفاع بالقرآن. من الأداب المستحبة كذلك وهو الثالث أن يستقبل القبلة إذا تيسر له ذلك، لأن تلاوة القرآن الكريم عبادة، والعبادة يعني ينبغي أن تكون على أحسن الأحوال. ثم أن القارئ أحيانا يدعو الله عز وجل فإذا دعا يعني وحينما يعني يقرأ آية من آيات الوعد أو الوعيد فإنه يعني يكون مستقبل القبلة. بل بعضهم يعني استحب أن الإنسان يلبس ثوبا طيبا وأن يتطيب وأن يعتم، وكل هذا من باب تعظيم كلام الله عز وجل، وهذا الأمر كما أسلفت هو مستحب من تيسر، وإلا فإن الإنسان يقرأ القرآن على أي حال كان، سواء كان مستقبل القبلة أو مستدبرها، وسواء كان مضطجعا أو كان قائما أو قاعدا، ولكن إذا تيسر له استقبال القبلة فلا شك أن هذا أولى وأكمل. الأدب الرابع الاستعاذة والبسملة، فيستحب للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حينما يريد أن يقرأ القرآن، كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والراجح أن الأمر للاستحباب، فيستحب للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة المختارة عند أكثر القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ما ثبت في السنة أيضا كما في حديث سليمان ابن صرد رضي الله عنه. والحكمة من الاستعاذة أيها الإخوة والأخوات هي طرد الشيطان حتى لا يوسوس للمسلم فيمنعه أو يصرفه عن القراءة أو عن تدبرها والعمل بها. وكذلك هي يعني علامة على أن المتلو هو كلام الله عز وجل، علامة على أن المتلو هو كلام الله عز وجل، فهي عنوان على هذا المتلو وهذا المقروء. وأيضا لها فائدة بعد القراءة، بحيث أن الإنسان يعني يعان على العمل بالقرآن الكريم ويتخلص من وساوس الشيطان وتثبيطه عن طاعة الله عز وجل. لا هناك يعني مسألة مهمة وفي هذه القضية، وهي متى تؤدي الاستعاذة غرضها، لأنه عامة الناس، بل نستطيع أن نقول كل الناس، نستطيع أن نقول أن كل الناس يستعيذون حينما يريدون قراءة القرآن الكريم، لكن هل كل الناس يتأثرون بهذه الاستعاذة وينصرف عنهم الشيطان ويعصمون منه؟ الجواب لا، الناس يستعيذون عند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها، لكنه يتسلط عليهم الشيطان. ما هو السبب يا ترى؟ السبب أنهم يعني يقرؤون القرآن أو يستعيذون بقلب غافل، بحيث أصبحت الاستعاذة عادة من العادات، استعيذ الإنسان وهو لا يدري ولا يعرف معناها ولا يدري ما مدلولها وما فائدتها. ولذلك إذا أردت أن يكون للاستعاذة أثر عليك وعلى قراءتك، إذا أردت أن يبتعد عنك الشيطان وأن تسلم من وساوس الشيطان وأن تعصم من الشيطان الذي يجتهد غاية الاجتهاد في صرفك عن القرآن وعن تلاوة القرآن وعن الانتفاع بالقرآن، فاقرأ الاستعاذة بقلب حاضر مستشعرا معناها موقنا بأثرها. ولذلك لا بد من معرفة معنى الاستعاذة، وتفصيل معنى الاستعاذة يعني يطول الحقيقة، والوقت يعني قصير جدا قد ذهب أوله. فأنا أنصح الأخوة يعني قراءة تفسير الاستعاذة من سواء من خلال كتب التفسير في بداية سورة الفاتحة أو في سورة النحل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو في كتب آداب حملة القرآن. ومعناها إجمالا، معنى الاستعاذة إجمالا، أستجير وألتجئ بجناب الله عز وجل من الشيطان الرجيم الذي هو كل عاتم متمرد من الجن والإنس والدواب أن يضلني أو يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. الشيطان هو كل عاتم متمرد من الجن والإنس والدواب، ومعنى أعوذ ألتجي وأعتصم، والرجيم هو المرجوم والمطرود عن رحمة الله عز وجل. كذلك من الآداب البسملة، أن يبسمل الإنسان فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة مشروعة عند بداية السورة، عند بداية السورة إلا سورة واحدة وهي براءة كما لا يخفى على الجميع، فإنها لم تنزل معها البسملة ولا يوجد بسملة في المصحف. أما من قرأ من وسط السورة ومن آخرها ومن أثنائها فإنه لا يبسمل وإنما يستعيذ فقط، على هذا عامة القراء. والبسملة أيضا لها أثر على القراءة، فهي سبب لحلول البركة في القراءة، سبب لحلول البركة ولطرد الشيطان، وهي أيضا علامة على أن الإنسان سيبدأ بسورة جديدة، سورة جديدة. ويقال فيها ما قيل في الاستعاذة أنها لا تؤدي غرضها إلا بعد أن الإنسان يقولها بقلب حاضر وأن يستشعر المعنى. ولذلك لا بد من معرفة المعنى، ما معنى بسم الله وما معنى الرحمن وما معنى الرحيم. نعود ونقول يعني معناها إجمالا، أبتدئ بسم الله تعالى مستعينا به، لأن الباء للاستعانة، والله هو المألوه المعبود ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والرحيم بعباده المؤمنين. فهي استعانة بالله عز وجل المعبود المألوه الرحمن الرحيم. فأنت تستعين بالله عز وجل على تلاوة القرآن الكريم حتى يوفقك الله ويعينك على قراءة القرآن الكريم ويطرد عنك وساوس الشيطان. وفائدتها ما تقدم من أنها يعني تبرك بسم الله وتعظيم لله وحصن من الشيطان الرجيم. إذن أيها الإخوة والأخوات، لابد حينما نستعيذ ونبسمل أن نقراها بقلب حاضر وأن نستشعر المعنى وأن نتذلل لله فيها. من الآداب المستحبة سجود التلاوة، سجود التلاوة، وذلك إذا مررت بآية سجدة أن تسجد لله عز وجل تعظيما له. والحديث عن سجود التلاوة طويل، وقد ألفت فيه مؤلفات خاصة في سجود التلاوة، ولذلك لا يتسع المقام، ولعلكم تأخذون في بعض الدروس في علوم القرآن أو في درس آخر يعني محاضرة حول سجود التلاوة لكثرة أحكامها، ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه وكتب أداب حملة القرآن. سجود التلاوة مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم، هو مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الحكمة من سجود التلاوة فهو أولا امتثال لأمر الله عز وجل، فتلاحظ أو تلاحظين أن كثيرا من آيات السجود هي أمر، فاسجدوا لله واعبدوا، واسجد واقترب، أو حث فلا يسجدوا لله، وهكذا. أيضا هي سجود التلاوة تعين على تدبر القرآن الكريم، تعين على تدبر القرآن الكريم، فإن الإنسان حينما يقرأ ويسجد سيستشعر الأمر بالسجود وأن هذه الآية متضمنة للسجود، قد يكون غافلا. كذلك هي اقتداء بالملائكة وعباد الله المرسلين الذين يسجدون لله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك فيها فائدة أيها الإخوة والأخوات، وهو تنشيط القاري، هي تزيد القاري نشاطا، لأنه أحيانا مع طول القراءة الإنسان يفتر أو يكسل أو يعني يصاب بالنعاس أو نحو ذلك، فإذا ما سجد لا شك أنه تتغير الهيئة ويكون هناك حركة للجسم، ومن ثم يعني ازداد نشاطا، وهذا أمر معروف يعني ومجرب. يعني أحيانا حينما تقرأ وتقرأين القرآن الكريم ويعني تكون في حالة نعاس، فحينما تأتي السجدة ويتحرك الإنسان يعني يزداد نشاطا وقوة. السجدات هي 15 سجدة على الراجح، وهي معروفة في المصحف. ومن المهم أن نعرف السجدة وموضع السجدة، وهي معلمة، وهي معلمة، لأنه أحيانا تكون السجدة في الآية الثانية ليست في نفس الآية التي فيها السجدة، وإنما في الآية التي بعدها كما في سورة النمل مثلا وغيرها. هل يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة؟ يعني لابد أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وكذلك يعني أن يكون الإنسان يعني يستر العورة. هذا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال أن سجود التلاوة صلاة، تشترط له شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وهو قول الجمهور، هو قول الجمهور. والقول الثاني أنه ليس بصلاة، فلا تشترط له شروط الصلاة، فيسجد الإنسان ولو كان على غير القبلة، وأيضا يعني قد يكون على غير طهارة، وذلك إذا كان يقرأ حفظا. أما إذا كان مع المصحف فقلنا أنه يجب الوضوء، لكن لو إنسان يقرأ عن ظهر قلب، لو كان إنسان يقرأ عن ظهر قلب مثلا، فعلى هذا القول لا بأس أن يسجد. وكذلك يعني مثلا ستر العورة لا يجب، قد يكون عند الرجال لا يحتاجون إلى هذا الشرط، ولكن عند النساء، لأن المرأة يشترط لها من الستر في الصلاة غير الرجل، يعني لا بد أن تغطي شعرها وأن تغطي ذراعيها وأن يكون عليها الملحفة وخمار. فعلى هذا القول يعني لو كانت المرأة قد يعني في ثيابها يعني لم تلبس ثياب الصلاة ولم تغطي شعرها يجوز لها أن تسجد على هذه الحالة. والراجح والله أعلم أنه يعني إنسان يحرص على أن يكون يعني على شروط الصلاة، أن يكون مستكملا لشروط الصلاة، وإلا لا يصل إلى حد الوجوب. إن الإنسان تمكن من وتيسر له أن يسجد على مستوفي لشروط الصلاة فهذا أولى، وإلا لا يجب. وأما الذكر يعني ماذا يقول؟ طبعا صفة سجود التلاوة يعني إذا كان في غير الصلاة يكبر ويسجد ثم يرفع، ولا يكبر ولا يتشهد ولا يسلم، يعني تكبيرة واحدة للسجود فقط. وأما في الصلاة فإنه يكبر للرفع للسجود وللقيام من السجود. وأما ما يقال في سجود التلاوة فأصح ما ورد هو ما أخرجه أهل السنة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وإن قرأ ألفاظ السجود يعني أذكار السجود المعروفة سجود الصلاة فلا بأس، يعني لو قال سبحان ربي الأعلى أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا أيضا مشروع. هناك الحقيقة مسائل كثيرة كما أسلفت يعني قد لا يتسع المقام ذكر تكرار السجود. نقول كلما مرت سجدة في القرآن اسجد لها، لكن إذا كرر آية السجدة نفسها فيكفي سجود واحد. يعني أحيانا عند المراجعة أو عند الحفظ الإنسان يكرر بعض الآيات، يكرر كآية مثلا مريم أو آية آخر الأعراف للحفظ، يعني يكرر الآية أكثر من مرة لكي يحفظها، أو كنت أن تكون أو أثناء المراجعة أحيانا يراجع مثلا بعض الأوجه أكثر من مرة وهو يشتمل على سجدة، فنقول يكفي السجدة الأولى فقط. أيضا من الآداب وهو السادس السؤال والتعوذ والتسبيح، وذلك إذا مر بالإنسان يعني آية فيها رحمن يسأل الله من فضله ومن رحمته ومن نعيمه، وإذا مر بآية فيها عذاب يستعيذ بالله ويستجير به من النار ومن العذاب. وإذا ورد فيها يعني آية فيها تسبيح وتعظيم لله يسبح الله الإنسان لما ورد في حديث حذيفة ابن اليمان في صحيح مسلم حينما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. نعم، هل هذا خاص بصلاة الفريضة النافلة؟ خلاف بين أهل العلم، ولعله يعني الأظهر أنه في صلاة النافلة وفي قراءة القرآن عموما يعني خارج الصلاة. قد يقول قائل والله أنا أريد أن أراجع القرآن الكريم، وإذا يعني دعوت الله عز وجل آيات السؤال واستعذت عند آيات الوعيد ونحو ذلك سيذهب الوقت. نقول الحمد لله، أولا هذه سنة ليست بواجب، فإذا كنت محتاجا إلى الوقت فامضي. الأمر الثاني، لا يلزم أن تطبق هذه السنة في كل آية تسبيح ووعيد ووعد، يعني أشك أن هذا هو الأكمل، لكن لا إذا لم تيسر فأنت على الأقل في بعض المواضع تطبق هذه السنة. الأمر الثالث أنه قد يكون قراءة للمراجعة بحيث قراءة حذر وسرد وقراءة أخرى تدبر ودعاء، والمقصود أننا لا نترك هذه السنة لأنها لها أثر كبير في الانتفاع بالقرآن الكريم. يعني حينما مثلا تمر بنعيم الجنة وتقول اللهم أني أسألك هذا النعيم. اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك الفردوس الأعلى لي ولوالدي، أو يأتي يعني عذاب أهل النار جرا الله منها، فتقول اللهم أجرني ووالدي من النار، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، وهكذا. فها يعني، وإذا مر آية فيها تعظيم وذكر لملكوت الله سبحانه وتعالى وعظمته، فتقول سبحان الله العظيم، الله أكبر، سبحانك وبحمدك. فهذا يعني له أثر على القلب وعلى التدبر وعلى التأمل، ومن جرب ذلك عرف. من كذلك الآداب الخشوع والبكاء، فهو يعني من آداب التلاوة، وأيضا هذه حال عباد الله المتقين، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي آية مريم حينما ذكر الله عز وجل طائفة من الأنبياء، موسى وإدريس وإسماعيل ونوح وغيرهم، قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة مريم فسجد يعني عند هذه الآية، ثم قال هذا السجود، فأين البكي؟ يعني يقول يعني نحن سجدنا سجود يعني عمل يستطيعه كل الناس، لكن أين البكي؟ وكان رحمه الله بكاء عند قراءة القرآن، وكان رضي الله عنه بكاء عند قراءة القرآن. ولما قرأ ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء كما في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم، وحتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك، قال فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمسلم أن يبكي، وكما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وكان يعني أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء، أستطيع أن أقرأ القرآن في الصلاة من شدة البكاء. وكما قالت عائشة: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعن أبي صالح السمان قال: قدم ناس من اليمن على أبي بكر الصديق وجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق: هكذا كنا ثم قست القلوب. ثم قست القلوب، فإذا كان أبو بكر يقول ثم قست القلوب، فما بالك بحالنا، والله المستعان. هناك الحقيقة آثار كثيرة جدا عن السلف في بكائهم عند قراءة القرآن لا يتسع المقام لذكرها، وقد ألف في ذلك مؤلفات معاصرة مثل دموع القراء وغيره، يعني نحو السلف عند قراءة القرآن الكريم. من المباحث من أيضا الآداب، وهو الثامن، تجويد القراءة. ينبغي للقارئ أن يلتزم بأحكام التجويد سواء قرأ حفظا أو قرأ. فالتجويد مستحب، هو ثابت عن أئمة القراءة، وهو قديم أيضا. لا، بعض الناس يتصور أن التجويد من العلوم المعاصرة، لا، هو يعني ثابت عن الأئمة العشرة وغيرهم. وبعض أحكام التجويد هي أصلا من صميم اللغة العربية، يعني مما يسمى بعلم الصوتيات، وقد ذكره يعني سيبويه في الكتاب. فينبغي للمسلم أن يقرأ قراءة مجودة سواء في الصلاة وخارج الصلاة، في المراجعة أو في الحفظ. وإن كان المراجعة إنسان يعني يقرأ حذرا، وربما يقرأ بدون صوت، لكن إذا قرأ بصوت فإنه ينبغي أن يجود، لأن هذا من الترتيل المأمور به، ورتل القرآن ترتيلا. وقد ورد بعض الآثار عن الصحابة في المد والوقوف، ولا تخلو من ضعف، ولا تخلو من ضعف. التجويد أيها الإخوة من يعني تمام الترتيل والتجويد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع استفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما في الصحيحين. هناك الحقيقة يعني مسائل تتعلق بالتجويد، ولعلها مادة مستقلة تدرسونها، ولذلك لا نطيل في هذه المسألة، لكننا نؤكد على ذلك، وأنه ينبغي أن يكون يعني هذا التجويد عبادة، يعني لأنه من الآداب، وهذه الآداب مستحبة كما سبق، ولها أثر في تعظيم القرآن والانتفاع به. يعني لا يكون الهدف حينما أقرأ مجودا حتى لا أنتقد، أو لا يقال أني ما أعرف أحكام التجويد، ولا ما أتقن التفخيم والترقيق والمدود ونحو ذلك. لا، أنا أتعبد لله عز وجل حينما أجود، أترنم بكلام الله عز وجل، أقرأ قراءة سليمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنه. أيضا التغني والترتيل كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. المراد بالترتيل الترسل في التلاوة والتأني فيها وتحسينها وتبيين الحروف، وهذا أمر مستحب أيها الإخوة والأخوات. وقد قال الله تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقرآن فرقناه تقرأه على قرآن فرقناه تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالمقصود على المكث التؤدة التي تتضمن أن الإنسان يتمهل ويترسل ولا يسرع سرعة شديدة. كذلك ينبغي أن يحسن الإنسان صوته بالقرآن الكريم، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث هذا في الصحيحين وفي البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فينبغي للمسلم أن والمسلمة أن يحرص على الترتيل وعلى التنغيم وعلى تحسين الصوت بالقرآن ما استطاع، ولو كان الصوت يعني ضعيفا أو كان الصوت يعني غير حسن، هذه نعمة من الله عز وجل. لكن الإنسان إذا زين صوته وحسنه ورتل، فستكون قراءته أولا لها أثر على قلبه، وأيضا مستحسنة في 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 أذن السامع مهما كان صوته. هذا أمر يعني أمر معروف ومشاهد. يعني لا يقول إنسان أن صوتي يعني غير حسن ومن ثم لا أجتهد في التجويد ولا في الترتيل، لا، مهما كان صوتك إذا قرأت قراءة خاشعة مرتلة مجودة، فستكون قراءتك عذبة في أذن السامع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. التغني والترتيل له أثر في الانتفاع بالقراءة وعلى الترسل والتمهل، والعكس كذلك. ولا ينبغي المسلم أن يسرع في القراءة، فهذا يعني منهي عنه. وقد قال ابن مسعود يعني لأحد التابعين حينما قال: قرأت القرآن المفصل في ركعة، قال ابن مسعود: هذا كهذا الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. أخرجه البخاري. وأما يعني عند المراجعة فلا بأس الإنسان أن يحذر القرآن حذرا، ولكن لا تصل المسألة إلى الهذ وإلى الهذرمة، وإنما يعني يقصر من المدود ومن بعض الغنن لكي يعني يقرأ قدرا كبيرا من القرآن الكريم، أو لكي يستكمل حزبه. وأما القراءة بالأنغام والمقامات فهذه مكروهة بل محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم. من الآداب أيضا رفع الصوت بالقراءة، هذا يعني مستحب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبينا تغنى بالقرآن يجهر به. وكان الأشعريون رضي الله عنهم يجهرون يعني بالقراءة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف وصلاتهم بالقرآن بالليل وإن لم يرى منازلهم حينما نزلوا. فاستحب للمسلم أن يرفع صوته، ورفع الصوت يعني يطرد الشيطان ويوقظ وينبه الغافل، لكن بشرط لا يكون جاره بالقرآن ورفع الصوت يعني فيه تشويش لغيره. إذا كان هناك تشويش على المصلي أو إزعاج لنائم يعني فلا ينبغي رفع الصوت، لقول عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ماذا يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، خرجه النسائي. رفع الصوت يعني له أثر على تحسين القراءة وعلى ترويض اللسان وعلى طرد الشيطان وطرد النوم أيضا، وأيضا فيه نفع للآخرين المستمعين. من الآداب هو 11 مراعاة أحكام الوقف والابتداء، لأن لمراعاة ذلك أثر في فهم المعنى، لها أثر في فهم المعنى. وإذا فهم الإنسان المعنى تدبره تأثر وانتفع بالقرآن فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك. وفهم معرفة الوقوف التامة إنما هي يعني نتيجة لمعرفة المعاني. إذا كان الإنسان لا يعرف المعاني، قد تقول أو تقولين: والله أنا ما أعرف ما هو الوقف التام وأين أقف، وهل هذا الموضع مناسب وغير مناسب، نقول الحمد لله المصاحف التي بين أيدينا فيها علامات، ولا سيما مصحف مجمع الملك فهد المدينة، فتستفيدين من العلامات الموجودة، وذلك بعد قراءة الضوابط المذكورة في آخر المصحف. ولا ينبغي المسلم يعني أو للقارئ أنه يجتهد ويعتبط في تحديد مواقف ليس عليها دليل، لا، إنما الذي يحدد الوقف التام والمستحب هو من يعرف المعنى. يعني هناك بعض الاجتهادات، مثلا بعض الشباب يعني يقف على قوله تعالى ما في قول مثلا إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما ثم يستأنف بعوضة ثم فوقها. وبعضهم يقف مثلا لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ثم يقف ثم يقول سواء بيننا وبين، كل هذه من الوقوف الحقيقة الخاطئة المتكلفة التي تخالف يعني لفظ القرآن ومعناه. إذن يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على الوقوف التام. أيضا بعض الأجزاء قد تنتهي بما لا يتم معه المعنى، فإذا مثلا انتهى الوجه أو الجزء وهناك يعني تتم المعنى فأكمل سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. يعني حتى في الحفظ اليومي ينبغي مراعاة المعنى ما استطاع، كان والله يعني المقدار طويل جدا فيمكن الإنسان أثناء الحفظ، ولكن عند المراجعة وعند الحزب اليومي وعند الصلاة لابد من مراعاة المعاني. مثلا الجزء السادس يعني ينتهي، الجزء الرابع مثلا ينتهي، وفيه في الخامس بقية له، الجزء السادس ينتهي وفي السابع بقية له، الجزء الثامن ينتهي وهناك بقية له في الجزء التاسع، فأنت تتم المعنى. كذلك عند انقطاع النفس يعني ينبغي للإنسان أن يقف على ما يحسن قراءة الوقوف عليه، وإذا انقطع نفسك على موضع غير مناسب فأنت تعود وتأتي بما يتم به المعنى. من الآداب وهو 12 احترام المصحف وتقدير المصحف، هذا من الآداب المستحبة. والمصحف هو هذه الصحف التي تحوي القرآن الكريم، فينبغي المسلم أن يجلها ويحترمها، ولا يمس المصحف إلا على طهارة، ينبغي أن يصونه عن الأذى وعن الكتابة فيه والطمس، بل للأصبع بالريق. يعني نهى بعض أهل العلم المسلم أن يبل ريقه أو أصبعه بريقه عند تقليب الصفحات، لأن هذا ليس من الذوق السليم. كذلك لا يضع المصحف على الأرض ولا يمد إليه رجله ويجعله خلف ظهره، بل إن من تعمد يعني لسعي المصحف وإهانته فقد كفر كما قال يعني جمع من أهل العلم، وهذا يعني لا يستر من مسلم، ولكن اللي يستر من بعض المسلمين التهاون في ذلك، حيث أنه يضعه في الأرض أو يمد رجله إليه، أو أحيانا يراجع لسانه نائم ومنسدح، وربما خذه النعاس فاستند على المصحف ووضع عليه يده ورجله ورأسه، وكل هذا ينافي تعظيم المصحف الشريف الذي يحوي كلام الله عز وجل، فينبغي أن يصان، ولا يجوز أن يدخل المصحف إلى أماكن قضاء الحاجة، بل إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يعني يرفع المصحف على في مكان طاهر ولا يدخل معه في الحمام. كل هذا من باب تعظيم المصحف. أما يعني المصاحف الإلكترونية فإن كانت يعني ظاهرة على الشاشة فهذا لا حكم المصحف على الراجح، وإن كان الجهاز مغلقا فليس له حكم المصحف. أخيرا أيها الأخوة والأخوات، الأدب الثالث عشر، الدعاء عند ختم القرآن الكريم، هذا مستحب يعني خارج الصلاة، وقد ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم، وهذا كما قال ابن القيم يعني من آكد مواطن الدعاء، وقد ورد عن جملة من السلف. فينبغي للمسلم أن يعني إذا ختم ختمة كاملة من أول القرآن إلى آخره أن يدعو الله عز وجل يعني بالأدعية المعثورة وبخير الدنيا والآخرة، وأن يركز على الدعاء بالأدعية المتعلقة بالقرآن الكريم، كان يقول اللهم اجعل القرآن شفيعا لي، أو يدعو بالدعاء المعثور المعروف اللهم أني عبدك ابن عبدك، حتى ينتفع بهذا القرآن. وهذا هو الحكمة، يعني لأن يعني كون الإنسان ينتهي من القرآن الكريم فهذا من مواطن الإجابة بإذن الله عز وجل، وهو الإنسان بحاجة إلى أن ينتفع بالقرآن، لأنه إذا تقبل الله من العبد فكل حرف قرأه له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا تقبل الله عز وجل هذه القراءة فسيكون الإنسان على أكمل الحالات. ولذلك ينبغي استغلال الوقت للدعاء، ولا سيما يعني الانتفاع بالقرآن وبنيل بركة القرآن في الدنيا والآخرة. وأما الوقت فليس هناك وقت محدد للختم على الراجح، ولكن لو يعني الإنسان دعا أهله أو أصحابه أو زملائه في الحلقة أو كذا وقال يعني أنا بأختم وسندعو سويا فهذا طيب، ما لم يقع في قلبه رياء. فينبغي أن الإنسان أن يدعو الله عز وجل عندها، وهذه سنة، يعني لو الوقت ضاق ونحو ذلك ولم يدعو فالأمر يعني في ذلك واسع. وأما قصدك الله العظيم فلم ترد عن الصحابة والتابعين، ولذلك يعني لا ينبغي يعني قراءة هذه الكلمة، ولا سيما إذا قرأ الإنسان مرتلة. وهذا باختصار أيها الإخوة والأخوات يعني حول أبرز الآداب المستحبة وبعضها والواجبة عند تلاوة القرآن الكريم، ومعظمها مستحب يعني كما مر، معظمها مستحب، وكونها مستحبة لا يعني الإنسان يفرط فيها، لا ينبغي الإنسان يفرط فيها. يعني بعض الناس من حين ما يعرف أن هذا الشيء سنة وغير واجب فإنه يتساهل في ذلك، وهذا لا ينبغي، بل كان السلف رحمهم الله يحرصون على السنن وعلى المستحبات لما فيها من الأجر العظيم والاقتداء بالنبي الكريم. ومتى ما الإنسان أتى بهذه الآداب وحرص عليها فسيكون انتفاعه بالقرآن أعظم، وهذا شيء مجرب أيها الأخوة والأخوات. إذا الإنسان تطهر واستقبل القبلة وتسوك ودعا وسجد ورتل وجود وتخشع ورتل فإن أثر القراءة سيكون أعظم بإذن الله عز وجل، والعكس كذلك. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن إما تأدية واجب وإما عادة من العوائد، وهو غافل لاهن لم يستكمل يعني أسباب التدبر والخشوع، فربما لا يتأثر بالقرآن الكريم. نحن لم نتحدث عن التدبر يعني كعدم من أداب تلاوة القرآن بشكل مستقل، لأنه قد يعني ربما تأخذون فيه درسا آخر، ولكن الحقيقة كل هذه الأداب التي ذكرناها من المعينات على التدبر والتأمل والانتفاع كما أشرنا يعني في بداية الحديث وعند كل أدب منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن المنتفعين به العاملين بما فيه، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يرفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة. وأشكركم جميعا على حسن الاستماع، وأشكر لفضيلة الشيخ عبد العزيز والإخوة والأخوات المشرفين والمشرفات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخت شيماء تسأل عن يعني الدعاء في صلاة التراويح في رمضان، والأظهر والله أعلم أن الختمة في الصلاة غير مشروعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولكن لو أن الإنسان صلى مع إمام يختم، أو كان إماما ورغب المأمومون في ذلك ورأى أنهم سيغضبون حينما يترك الختم، وقرأ دعاء الختم في موضع الوتر يعني في آخر ركعة من صلوات التراويح مكان القنوت يعني، فالأمر في ذلك واسع لثبوت دعاء القنوت في صلاة الوتر. أبو ياسر يقول ما المقصود بالماهر بالقرآن؟ المقصود المتقن للقرآن، المتقن لتلاوة القرآن الكريم، يعني من حيث صحة القراءة وجودة يعني. الآن طيب، الأخت شيماء تسأل عن أو عفاف عن رفع الأيدي، الظاهر الله أعلم أنها لا ترفع الأيدي لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لا ترفع الأيدي الظاهر، وخصوصا في الصلاة، وأما خارج الصلاة فأيضا الأظهر أنها لا ترفع، ومن رفع فلا بأس. الأخت شيماء تسأل عن سجود التلاوة، هل هو للقاري فقط أو للقاري والسامع؟ السجود مشروع للقارئ والسامع كما تدل على ذلك السنة، للقارئ والمستمع يعني من قصد الاستماع، أما إنسان مر مرورا ولم يقصد الاستماع فيعني هذا غير مشروع، وأما من قصد الاستماع سواء في الصلاة أو خارج الصلاة فهو مشروع، يسجد القارئ ومن يستمع إليه من الحاضرين. نعم مرض في سورة التين يعني قول القاري بلى، هذا وارد والحديث فيه كلام والله أعلم، هو ورد في سنن أبي داود والحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن بلا رفع صوت. نعم شيماء تقول إذا كان القاري سيبتدي قراءة ويأتي فيها لفظ الجلالة فهل يكتب الاستعاذة ويأتي بالبسملة؟ نعم لا، البسملة مشروعة عند أول السورة، أما وسط السورة أو أثناء السورة فلا تشرع. مثلا عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعني بعضهم يعني قال لا غير مشروعة لأن هذا فيه إيهام حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن لفظ الجلالة يعني صفة وهذا معنى قبيح. والواقع لا، نقول ما دام أنه يفصل ما دام هناك سكوت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تسكت ثم تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني انتفى هذا المحذور. ولذلك يعني لا وجه لمن قال إن البسملة إن الاستعاذة غير مشروعة عند الآيات التي تبدأ باسم الله عز وجل. سبق الجواب على أنه يعني لا يشرع رفع الأيدي عند السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة عند آيات العذاب، ولا سيما في الصلاة، ولا سيما في الصلاة غير مشروع. نعم يا أبا عبد الرحمن، إذا كان الجوال يعني يحمل مصحفا إلكترونيا وكان على وضع الإغلاق يجوز الدخول في إلى مكان الخلاء أو دورات المياه، يجوز ذلك لأنه في حالة عدم التشغيل لا وجود للمصحف حقيقة، لا وجود في المصحف حقيقة. وقد قصر بعضهم على يعني صدر الإنسان وقلب الإنسان الذي يحمل القرآن الكريم. أما إذا كان على وضع التشغيل سواء صوتا أو قراءة، يعني أن تكون الشاشة فيها يعني صفحة المصحف، فهذا لا يجوز على الراجح. وأنا أشكركم كذلك جميعا، وأشكر الشيخ عبد العزيز وأشكر مشرفي الصفحة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم، وأن يشفعه فينا يوم القيامة. ونلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.